إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، وسارعوا إلى إصلاح هذه النفوس لتلحق بأهل الصفوة، وتعاهدوا نعم الله جل وعلا بدوام الشكر في الجهر والسر والنجوى، واغتنموا وجودكم في هذه الدار قبل حلول النقم والبلوى، وتفقدوا قلوبكم في مواطن الذكر والطاعة قبل أن يعلوها الران وتغشاها القسوة، فإن الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فما لك يوم الحشر سوى الذي تزودته من الحياة إلى القبر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. أيها المسلمون، إنه ما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويجلب لنا رضاه ويدخلنا جنته ويباعدنا عن ناره وعذابه إلا ووصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا به وحثنا عليه ورغبنا فيه. وإنه ما من شيء يباعدنا عن الله ويجلب لنا سخطه ويحرمنا من دخول جنته ويوجب لنا عذابه وعقابه إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا عنه ورهبنا منه وصرفنا عنه. وإن من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من أن تبتل بها، واستعاذ بالله جل وعلا من أن تعمل بها فتهلك وتزيغ وتخسر دنياها وآخرتها، خصالا خمسة. من تأمل في واقع المسلمين اليوم وما هم فيه من الذل والصغار والهوان وبعدهم عن صراط الله الملك الديان، علم صدق خبر النبي المصطفى العدنان. فقد أخرج الإمام ابن ماجه والبزار والحاكم والبيهقي في سننه واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم، وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلا وابتلوا بكثرة الطاعون إلا وفشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذه الأولى، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أي الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان، إلا ابتلوا بشدة المؤنة، بشدة المؤنة وجور السلطان، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذا تمام الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحديث أيها المؤمنون وأمثاله كثير ليبين مدى حرص نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه على هذه الأمة المرحومة، وشفقته عليها ورحمته بها، كيف لا، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه فيذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي، رواه مسلم في صحيح. هذا الحديث، وهو حديث يا معشر المهاجرين الذي استفتحنا به الخطبة، كما قال العلماء هو علم من أعلام النبوة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من الدين والشرع، الشاهدة على صحة هذا الإسلام وأنه المهيمن على سائر الأديان. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث به خير من كانوا في ذلك العصر، أي في عصر النبوة، وهم المهاجرون، وهم المهاجرون، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم من أن يدركهم شيء من تلك الخصال المذمومة، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم استجار واستعاذ بأعظم من يستجار ويستعاذ به، وهو الله عز وجل، قال: أعوذ بالله أن تدركهن. وهذا يدل على أن الأمر خطير والشر مستطير، ما لم تبادر الأمة، ما لم تبادر الأمة إلى تصليح الخلل وتغيير الحال والتوبة من الذنوب قبل حلول الأجل، والتوبة والمبادرة والثبات على صلاح القول والعمل. أولى هذه الخصال التي جاءت في هذا الحديث خصلة شنيعة وفعلة قبيحة ما فشت في أمة ولا ابتلي بها فرد إلا لحق به البوار وأحاط به الدمار، إلا لحق به البوار وأحاط به الدمار، دمار النسل والبدن ودمار البيت والأسر. إنها الفاحشة يا عباد الله، فاحشة الزنا واللواط والسحاق، الفاحشة أيها المؤمنون التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم، وهي ناقضة للدين، مفسدة للأخلاق، مميتة للغيرة، ذاهبة بالورع، مسببة للأمراض، وما إلى ذلك من الخصال المذمومة التي بينها الشرع في حق من يقارف مثل هذه المعاصي أو يدعو إليها أو يفرح بها أو يشجع عليها. فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله. فهو فالفاحشة هي التي تجلب كل شر يقع في الدنيا والآخرة، كما أنها تمنع كل خير يكون في الدنيا والآخرة. وإن كل من ابتلي بها والعياذ بالله يستعصي على الناصحين إنقاذ صاحبها، ويعيي الأطباء دواء أو إيجاد الدواء لذلك الإنسان، حتى إن الله سبحانه وتعالى وكلها بزوال النعم. إذا كانت الفاحشة في قوم أزال الله سبحانه وتعالى عنهم النعم الظاهرة والباطنة من الإيمان والحياء، فضلاً عن أمور الدنيا. فأيما عبد ابتلي بها والعياذ بالله إلا ويعرف من حاله أنه سوف يودع نعم الله سبحانه وتعالى، فهي ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الزنا أسوأ سبيل، وما قيله شر ما قيل، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويكفي من قبحه أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته قد شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، وهي الرجم أو الجلد على ملأ من الناس، وأمر أن يحضر عباده المؤمنون تعذيب فاعله. والفاحشة أيها المؤمنون من موجباتها أنها تستوجب غضب الرب سبحانه وتعالى المعذن بإنزال العذاب وتسليط العقاب على الجميع بدون استثناء. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حل الربا والزنا بقرية فقد أحلوا على أنفسهم عقاب الله أو عذاب الله. وجاء في الحديث الآخر الصحيح: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يفشوا فيها ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب والعياذ بالله. فانظروا أيها المسلمون إلى واقع بعض أهل الإسلام، فابتلوا ببعض ما كان عليه الكفار اليوم من الأمراض والأوجاع التي لم يعرفها البشر من قبل ولم تكن في أسلافنا من عهد قريب، وذلك بسبب وقوعهم في هذه الفواحش وتفننهم في إتيانها ومواقعتها والترويج لها والإعلان بها والدعاية إليها وتسهيل الوصول إليها وإثارة الدوافع بكل الوسائل من الأنترنت ومن الصور ومن الأمور التي تشجع على الرذيلة ولا تحمي الفضيلة، بدليل أنهم اليوم، ولا نقول هم فقط بل يدخل معهم أهل الإسلام لأنهم يعيشون في أرض واحدة وفي كوكب واحد، انتشار هذا المرض الخطير وذلك الداء الفتاك الذي يقولون عنه أن البشرية لم تعرف أخطر منه، وهو داء فقدان المناعة، داء فقدان المناعة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عاقبة عقوبة الفاحشة، قال: والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المرض أيها المؤمنون هو موت محقق، لن يصيب أحد إلا لقي حتفه وهلك، وهو تماما ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الداء، حيث قال في بعض الروايات: ولم تظهر فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، لم تظهر فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. في رواية أخرى قال: الأوجاع التي تكون في أسلافهم، وفي رواية أخرى قال: يفشو فيهم الموت، أي أن تلك الأمراض مؤدية إلى موتهم وهلاكهم. ويرحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر آفات الفاحشة وما فيها من العواقب الوخيمة. قال وفي هذه الكبيرة خراب الدين والدنيا، أو خراب الدنيا والدين، ومفسدتها مناقضة لمصالح العالم، يعني بكفارهم ومؤمنيهم. ويكفي من مضارها أنها فيها استحلال الحرمات كما قال، وفوات الحقوق، ووقوع المظالم. ويرحم الله الإمام الشافعي لما قال يا هاتكا حرم الرجال، لما قال إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال، يا هاتكا حرم الرجال وقطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إذا كنت يا هذا لبيبا فافهمي. هذا عن الخصلة الأولى. أما الخصلة الثانية فهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، والتي تتعلق بالغش في المعاملة، المعاملة التي تكون في البيع والشراء، وهي التي تعرف بتعريف الشرع بالتطفيف، وهي البخس في الميزان والمكيال. وذلك أن يكون بالإزدياد عندما يتقاضى من الناس، ويكون بالإنقاص لما يقاضيهم، وهذا هو الغالب. والتطفيف أيها المؤمنون كبيرة من كبائر الذنوب، لا ينبغي للإنسان أن يستصغره، لأنه تحايل وخداع وكذب وخيانة وأكل المال الحرام، وأكل المال الحرام. والله سبحانه وتعالى قد شدد في الوعيد الذي رتبه على المطففين بالويل، والويل هو الهلاك وشدة العذاب، بل إنه سبحانه وتعالى أنزل صورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة سماها صورة المطففين، والتي قال في مطلعها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزانوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال أهل العلم بالتفسير في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهلها من أخبث الناس كيلا، يعني في الميزان يخسرون الميزان، لأنهم كانوا يسكنون مع اليهود، فأنزل الله تعالى هذه الصورة فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال الفراء وهو من أئمة اللغة من علماء القرن الثالث الهجري، يقول فصاروا يوفون الكيل إلى يومهم هذا، وربما إلى يوم الناس هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين عقوبة التطفيف في هذا الحديث، قال وما منعوا وما أنقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين. ابتلوا بمعنى امتحنوا بالسنين، والسنون جمع سنة، وهو العام المقحط الذي لا تنبت الأرض فيه شيئا، سواء نزل المطر أم لم ينزل، وهذه عقوبة. ثم قال وشدة المؤنة، وشدة المؤنة هو ضيق العيش، ضيق العيش وعسر العيش وغلاء الأسعار وشدة الحاجة وما إلى ذلك من المعاناة التي تجعل الناس لا يتحدثون إلا على ذلك، إلا على الأكل والشراب والطعام. ثم قال وهي العقوبة الثالثة وجور السلطان. جور السلطان يعني ما يقع من السلطان من ظلم وجور بسبب عدم قيامه بحقوق الرعية من هو من أعوانه، فيبتلوا بمثل هذه الأمور الثلاث. ومن نظر اليوم في أسواقنا أيها المؤمنون وتجول فيها علم هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول من جميع التجار وحشاهم، بل إن منهم الأوفياء ومنهم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، ولكن فيهم من لا يرعوي ولا يقيم لهذه الأمور وزنا، فتراه يستعمل الغش والتطفيف في السلع والبضائع، بل حتى المعلبة منها، يكتبون أشياء على غير حقيقتها، فيجعلون في الكيس أنه كيلوغرام، وهو عندما تزنه تجده 800 أو 900. فلا يستدعي بعد هذا أيها المؤمنون أن نعرف السر من قلة الخيرات ومحق البركات وتوالي الأزمات وتفاقم المعضلات بين جميع الناس أفرادا وجماعات. فليس لنا إلا أن نقول: اللهم توبة منك تنقذنا بها من وحلة الآثام ومن فتنة أكل الحرام، وتحفظنا من سوء الختام، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا، اشتعل بهم النور ومن طفى. أيها المؤمنون، أما الخصلة الثالثة التي جاءت في الحديث فهي قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهي خصلة للأسف عظيمة وكبيرة من الكبائر. منع الزكاة الركن المعروف في دين الإسلام والذي بني الإسلام عليه، منع الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء لتسد بها خلة الفقراء، مع أن الله سبحانه وتعالى حذر وأنذر من ترك الزكاة، أنذر من جحد وأنذر من تساهل بأسلوب يرعد الفرائص ويهز الأفئدة، بأسلوب لو خطبت به الجبال الصم لرأيتها خاشعة متصدعة. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أخذ الزكاة عنوة من الناس إذا رفضوا تأديتها، مع تأديبهم وزجرهم ومقاتلتهم، حتى يؤدوا حق الله وحق الفقراء فيها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله وحسابهم على الله. هذه الزكاة أيها المؤمنون التي أجمع العلماء على وجوبها إجماعا قطعيا، فمن جحد أو أنكر وجوبها مع العلم بذلك فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن بخل بها أو انتقص شيئا منها فهو من الظالمين المعتدين المعرضين للعقوبة الدنيوية والأخروية، أما في الآخرة فإنه العذاب الذي ما بعده عذاب. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال لهم هذا الكلام تكبيتا وتقريعا وتهكما، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن ذلك الكافر: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولا عزة ولا كرامة عنده، ولكن لما كان في الدنيا يحسب نفسه أنه من الأعزاء الكرماء أذله الله سبحانه وتعالى بمقولته، وهو في نار جهنم يتعذب. أما في الدنيا فإن أقل ما يحاسب به المانعون للزكاة هو منع المطر عنهم وشدة القحط المتسبب للجوع وانتشار الأوبئة ورفع البركات من الأرض، ورفع البركات من الأرض وهذا الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. أفبعد هذا أيها المسلمون يمنع مسلم الزكاة؟ إنه الجهل وعدم العلم وضعف الإيمان وانعدام اليقين. كيف يجحد ويترك المسلم الزكاة وهي عائدة إلى عباد الله عز وجل لسد خلة المحتاج وشبع الجائع وكسوة العاري وتفريج هم المدين وإعلاء كلمة الله وتحرير الرقاب واستعطاف من يطمع في إسلامهم؟ أما الخصلة الرابعة فهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقض عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. فالخصلة الرابعة هي نقض العهود، ومن أعظمها عهد الله ورسوله، وهو ما أوصانا به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتزامه وتوفيته وعدم نقضه. وأعظمه وأولاه عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته والاستقامة على شرعه والتمكين لدينه ونصرة الحق. ولهذا قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. فقال: فيأخذ بعض ما في أيديهم. فتأملوا أيها المسلمون اليوم إلى واقع بعض بلاد المسلمين الذين نقض كثير منهم هذه العهود وأصبحوا يحاربون الله سبحانه وتعالى بالشرك والكفر والإلحاد والدعوة إلى ذلك، حتى إن الكفار دخلوا إلى بلادهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. أتدرون ما هي هذه العقوبة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو تسلط أعداء الأمة على هذه الأمة المرحومة، واستباحة بيضتها، واحتلال شعوبها، واستغلال خيراتها. قال: فأخذوا بعض ما في أيديهم. انظروا إلى ما يقع في بعض بلاد المسلمين، يكونون في أمن ودعة ورفاهية، فإذا بهم يقتتلون، فإذا بهم تسيل دماؤهم فيما بينهم، بأسهم بينهم شديد. ثم بعد ذلك، بعد سنوات، يطعمون فتاة العيش ويجلبون إليهم المساعدات الإنسانية، ولكن ثرواتهم وخيراتهم من الغاز والبترول والمعادن الثمينة تساق، بل يعقد عليها لأجل أن تصل إلى تلك البلاد التي يريدونها في عقود مستقبلية قد تفوت 20 أو 30 سنة. إنها المأساة التي ما بعدها المأساة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البأس عن المسلمين، ولن يكون ذلك إلا إذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أما الخصلة الخامسة والتي جاءت في الحديث: تحكيم غير كتاب الله سبحانه وتعالى، تغييب تحكيم شرع الله عز وجل وكتاب الله عز وجل. وهذا ابتليه أعظم المسلمين حتى لا يكون الدين ويكون الشرع ويكون القرآن هو القانون الذي يحكم الأمة ويفصل بين نزاعاتها ويوجه سياساتها. ولا داعي من الحديث عن العواقب الوخيمة الناجمة من تعطيل تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في الأفراد أو في الجماعات، في الحكم وفي السياسة وفي القضاء وفي كل شيء، حتى في المنازعات فيما بين الناس. إذا غاب شرع الله سبحانه وتعالى حل مكانه الخصام والنزاع، وربما أفضل الأمر إلى الاقتتال. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يخشى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكل من أعرض عن كتاب الله عز وجل، الإعراض يكون بعدم القراءة أو بعدم السماع أو بعدم العلم والتدبر فيه أو بترك تحكيمه والحكم به والعمل به، كل هذا من أنواع الهجر والإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. والكفار وإن نجحوا في حربهم للمسلمين، إنما نجحوا في هذا الأمر، وهو أنهم تمكنوا من صد المسلمين عن شرع الله عز وجل وإبعادهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فحكموا القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية وأحيوا القوانين الجاهلية وقزموا من دور علماء الإسلام وعلماء الشريعة وأفسدوا المرأة وفصلوا الدين عن الدولة، حتى صار المسلم للأسف الشديد غريباً في أهله، ذليلاً عند قومه، يحتسي مرارة هذا الذي أوقعه فيه الكفار، قد انسلخ من عز شخصيته وفر مما كان يتميز به عن غيره من عباد الله سبحانه وتعالى، فحل به محل. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير، وقد كان من قرون، إن الناظر اليوم في هذه الأسباب التي جعلت المسلمين في مثل هذا الوضع المؤسف لهو راجع إلى بعض هذه الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. فينبغي علينا عباد الله أن نراجع أنفسنا وأن ننظر إلى ما نصحنا به النبي الأمين، فنعمل جميعا فرادى وجماعات على تغيير ما حل بهذه الأنفس من إعوجاج وما حل بها من هوان، عسى الله سبحانه وتعالى أن يبدلنا خيرا من هذه الأوضاع، حيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه أن المستقبل هو لدين الله عز وجل، لدين الإسلام، وسيظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى العودة إلى حياض هذا الدين وتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى والتوبة من جميع الذنوب، إنه سبحانه وتعالى هو الموفق لذلك، لا رب سواه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.